بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وقوله ومن أصدق من الله حديثا، وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وقوله إذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله وكلم الله موسى تكليما، وقوله منهم من كلم الله، من كلم الله، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: تضمنت هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وصفة الكلام لله كسائر صفاته، القول فيها كالقول في ذاته، فإن أثبتنا له الذات سبحانه فنثبت له الصفات، منها صفة الكلام، فالله يتكلم متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، وهي صفة أزلية. وهكذا يتكلم متى شاء كما سمعتم، متعلقة بمشيئته وقدرته، فتكلم بالقرآن وقت ما نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سمعه جبريل، وهكذا التوراة لما نزلت على موسى، وهكذا سائر الكتب. وكلامه سبحانه بحرف وصوت، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذه صفة لصوت الله عز وجل لا يشبهه أصوات المخلوقين، لأن أصوات المخلوقين ليست بهذه الصفة. صوت الله عز وجل يسمعه البعيد والقريب سواء، بخلاف صوت المخلوق، القريب يسمع أكثر من البعيد، وكلما بعد الإنسان عن الصوت كلما غاب عنه وخفت قليلا فقليلا حتى ينقطع. فالله عز وجل له الصفات العلى نثبتها كما جاءت في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف، نعلم ذلك بما علمنا الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه، ونطق بذلك أهل السنة والجماعة ولله الحمد. قال: وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، يعني تنازعوا في صفة الكلام على أكثر من 9 أقوال طوائف، أما أهل السنة فكلامهم واحد كما سمعتم. وقد تنازع الناس، لذلك قال الناس، حول هذه المسألة نزاعا كبيرا، فمنهم من جعل كلامه سبحانه مخلوقا، وهذا منفصل عن أهل السنة هذا الكلام، لأن كلامه سبحانه من صفاته منفصلا منه، وقال إن معنى متكلم أي خالق للكلام، وهم المعتزلة، وهم المعتزلة، وهكذا الجهمية وغيرهم. قال: وليس معهم، قال الشيخ ياسين العدني رحمه الله في تعليقه: وليس معهم في هذا من دليل سوى شبهات فاسدة، حيث يستدلون بقول الله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون جعلناه. فقالوا جعلناهن بمعنى إيش؟ خلقنا. وهذا كذب، فإن جعل تأتي بمعنى خلق إذا تعدت إلى مفعول واحد، كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، أي وخلق الظلمات والنور. أما هنا فقد تعدت إلى مفعولين، الأول الضمير والثاني قرآنا، إن جعلناه قرآنا، مفعولين، فيكون بمعنى صيرناه. جعل إذا تعدت إلى مفعولين صارت بمعنى إيش؟ صير. وإذا تعدت إلى مفعول واحد صارت بمعنى خلق. وهنا تعدت إلى مفعولين، صيرناه أو بيناه أو وصفناه ونحو هذا. يقول وأما قوله قالوا منفصلا منه، لأن القرآن لو كان مخلوقا يقولون فلا بد أن يكون منفصلا عن ذاته، لأن الله تعالى لا يحل فيه شيء من مخلوقاته. هذه المقدمة التي بنوا عليها أقوالهم، فلهذا قالوا بهذا. وهذا الذي قالوه باطل، فإنه لو كان منفصلا عنه لم يكن كلامه بل كلام من قام الكلام به. عرفتم؟ فأنت لما تتكلم كلامك قام بك ولا لا؟ صفة منك هكذا. فأنت لو تقول مخلوق وقام بغيره صار الكلام كلام من؟ كلام المخلوق. فهم قالوا لما تكلم الله خلق الكلام في الشجرة، والكلام خرج من الشجرة لما نادى موسى، وهكذا في بقية الآيات يؤولونها بهذا، يحرفونها في الأصح. لكن الكلام أهل السنة يقولون ما عندنا شيء يلجئنا إلى ذلك. المقدمة التي بنيتم عليها هذا الكلام فاسدة. نحن نقول كما نطق الكتاب والسنة أن الكلام صفة، حتى يسمع كلام الله فنسب الكلام إليه، فلا نخرج عن هذا الأصل كما مر معكم، لا نخرج عن هذا الأصل. فالكلام كلام الله، والله عز وجل يتكلم، وكلامه له صوت ويسمع ويفهم عنه. فنادى موسى وسمع موسى كلام الله، ونادى آدم وسمع آدم كلام الله، وكلم موسى تكليما وفقه موسى ذلك. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا جبريل عليه السلام، وهكذا يوم القيامة ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب سبحانه وتعالى. كل ذلك حق نؤمن به. وقال طيب ومنهم من جعل هذا الطائفة الأولى المعتزلة، ومنهم من جعله لازما لذاته أزلا وأبدا، الأزل في الماضي والأبد في المستقبل. قالوا جعله لازما لذاته أزلا وأبدا لا يتعلق بمشيئته وقدرته، ونفى عنه الحرف والصوت، يعني جعلوه كصفة ذاتية كالحياة مثلا، كحياة الله عز وجل صفة ذاتية لا تتعلق بمشيئتها كذا ولا قدرته. ومعنى كوننا نقول، كون أهل العلماء يقولون تتعلق بمشيئته وقدرته، أي يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء، أو يفعل صفة متى شاء، يخلق متى شاء. عرفتم؟ فجعلوا الكلام بهذه المنزلة كالصفات الذاتية التي لا تعلق لها بالمشيئة، وهذا باطل كما يفهم منها. قال ويعني كالحياة والعلم وغير ذلك من الصفات الذاتية، فأخرجوا كون الكلام من الصفات الفعلية. وهؤلاء لما كانوا قد نفوا سائر الصفات الفعلية والاختيارية وقالوا بأن الله يتكلم، جعلوا الكلام من الصفات الذاتية. وقد سبق في المقدمة معرفة الصفات الفعلية والذاتية وقد مر معنا. ومما يبين لنا فساد قولهم هذا قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ما تكلم الله موسى لما جاء لميقاتنا، فهل هذا كالحياة والعلم؟ ها، ففي هذه الآية دلالة واضحة على أن كلامه سبحانه وتعالى حصل في وقت معين وهو عند مجيء موسى عليه السلام. فإذا الكلام من الصفات الفعلية المتعلقة بالقدرة والمشيئة. طيب، يعني الكلام صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية قديمة بقدم الله سبحانه وتعالى، وفعلية لكونها تتعلق بإيش؟ بمشيئته. قال: ونفى عنه الحرف والصوت، أي أثبت له من الكلام النفساني، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على الفؤاد دليلا، جعل الكلام اللسان على الفؤاد دليلا. هكذا استدلوا بهذا البيت للأخطل، والأخطل ما حاله؟ نصراني. استدلوا ببيت لنصراني حتى يثبتوا هذا الأمر. قال: وأول من عرف عنه هذا هو ابن كلاب، عبد الله بن سعيد زعيم الكلابية والأشعرية. وكانت شبهتهم أننا لو أثبتنا الأحرف والصوت للزم أن يكون ذلك بآلة ومخارج. يلزم هذا يا عبد العزيز؟ هل يلزم هذا؟ ما يلزم، لأننا لا نشبه الله بخلقه، نثبت كما أثبته لنفسه بدون تحريف ولا تشبيه. إذن خرجنا من هذا الكلام ولا ما خرجنا؟ خرجنا من هذا الإلزام ولا ما خرجنا؟ يقول: وفاه ولسان وغير ذلك مما يحتاج الإنسان إذا أراد أن يتكلم. وهذا فاسد باطل ملحوظ من وجوه. أولا، أن هذا تشبيه صفات الخالق الرب صفات المخلوق المربوب، والله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. الثاني، أن الله قد أنطق بعض مخلوقاته كالجلود، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله. هل يلزم من ذلك الحلق والبلعوم والأصوات والحبال الصوتية واللسان والشفاه؟ ما يلزم. فكذا الحجر التي كانت تسلم على نبينا كما في الصحيح وغير ذلك، وهذه المخلوقات مما لا يعلم كيف أنطقها الله. فإذا كان هذا في المخلوق فالخالق أعظم وأعظم. ثالثا، أننا لو سلمنا لهذه الشبهة للزم أن ننفي جميع صفات الله. فيقول القائل مثلا: العلم لا يكون في الإنسان إلا بآلة وهي القلب، وكذا السمع لا يكون إلا بآلة وهي الأذن، وهكذا، فيلزمهم نفي هذه الصفات وهم لا يقولون به. إذن عندنا ثلاثة أوجه نرد بها على هذا القول، على هذا القول أن الله عز وجل لا يتكلم بحرف وصوت وإنما هو كلام نفساني. فنقول لهم: هذا كلام باطل من هذه الوجوه. وقال إنه معنى، طيب، وقال إنه معنى واحد في الأزل. هذا إيش؟ في تتمة القول الأول، قول الأشاعرة والكلابية. الأشاعرة كما سبق معنا هم أتباع أصلا أبو الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم أخذ مذهب ابن كلاب في الصفات. فأصل مذهب الأشاعرة مذهب إيش؟ الكلابية. ولكن الذي شهره أكثر أبو الحسن الأشعري فنسب إليه، ثم تاب أبو الحسن في آخر حياته وألف كتاب الإبانة. يقول، طب هذا في تتمة الكلام، وليس ولفى عنه الحرف والصوت، وقال إنه معنى واحد في الأزل، وهم الكلابية والأشعرية. معنى واحد في الأزل، يعني كل كلام الله عز وجل هو معنى واحد في الأزل. وجبريل عبر عما في نفسي، عما في نفس الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذا الكلام الذي ليس عليه أثارة من علم، ويردون الأدلة ويؤولون الأدلة على هذا المفهوم وعلى هذا الكلام. هل بعد هذا من ضلال؟ لذلك أحمد الله على أننا تعلمنا أننا لا نأخذ ديننا إلا من الكتاب والسنة، وأحمد الله أننا وفقنا إلى علماء سنة، ما ذهبنا إلى الأشاعرة، ولا ما كان من أشياخنا أشاعرة ولا معتزلة، إلا كنا مثلهم، علمونا مثل ما تعلموهم. فالحمد لله، إن من سعادة الحدث والأعجم إذا نسك أن يوفق لعالم سنة من أول وهلة، هذا من السعادة. يقول: ومنهم من زعم. طيب يقول في الأزل معنى واحد في الأزل يريد أن يصل هذا القائل إلى أن كلام الله لا يتجزأ ولا يتبعض، بل كلامه سبحانه يحمل معنى واحدا، وهذا باطل من وجهين. أولا أنه يلزمهم أن يكون معنى قوله تعالى ولا تقربوا الزنا هو نفس معنى وأقيموا الصلاة، لأنهم قالوا إيش؟ معنى واحد، وغير ذلك، وهذا اللازم باطل فعلم بطلان الملزوم. ثانيا أنه يلزمهم كذلك أن موسى عليه السلام سمع كلام ربه كله، وذلك حين كلمه ربه، لأنه معنى واحد، وهذا باطل، بل من اعتقده فقد كفر، لأن هذا اللازم إن جاز لكان موسى عالما بالغيب وبما في نفس الله، والله تعالى يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال حكاية عن عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وهكذا قولهم في الأزل هذه طامة أخرى مع تلك الطوام، ومقصودهم أن الله تعالى قد تكلم بذلك الكلام الذي هو عبارة عن معنى واحد في القدم، فيلزمهم أن يكون كلام الله قد انتهى، والله تعالى يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. طيب قال ومنهم من زعم أنهم حروف وأصوات قديمة لازمة للذات، وقال إنها مقترنة في الأزل، فهو سبحانه لا يتكلم بها شيئا بعد شيء، وهم بعض الغلاة. هذا كلام يغني حكايته عن رده. يقولون زعم أنه حروف وأصوات قديمة لازمة للذات، يعني غير متعلقة بالمشيئة والقدرة. طيب فيقول هنا وقال إنها مقترنة في الأزل، يعني أن الكلام مقترنة بمعنى أنها لا تأتي متتابعة، يعني لما تقول بسم الله الباء السين ما جاء بعد السين، السين ما جاء بعد الباء ولا الميم بعد السين، ما جاءت متتابعة، إنها جاءت مقترنة مع بعض. عرفتم هذا الكلام؟ هنا لذلك قال وهذا القول كذلك باطل، ومعنى الاقتران أن الله عندما يتكلم بالأحرف يتكلم بها مجتمعة بحيث يكون النطق بالحرف الثاني مع الأول. وهذه الفرقة تسمى بالاقترانية نسبة إلى القول بالاقتران. قال ابن القيم يكفي في بطلان هذا القول تصوره، لأن هذا القول غير ممكن، لأنه لا بد من وجود الأحرف على سبيل التعاقب والتسلسل حرفا بعد حرف، كما أنه يستحيل أن يوجد وقتان في وقت واحد، فكذلك الحروف. لكن هناك حالتان يمكننا فيهما أن نجمع بين حرفين في وقت واحد. الحالة الأولى في حالة الخط، تكتب وتنطق هكذا. الثاني إذا تكلم رجلان أو أكثر في وقت واحد، فهذا لا بأس. لكن شخص يتكلم وكل الأحرف تخرج مع بعض بحيث ما فيها تعاقب ولا تسلسل، هذا تصوره يغني عن رده كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فلازمة للذات هذه مقصودهم أن الله قد تكلم بذلك الكلام الذي هو عبارة عن معنى واحد في القدم. عرفتم؟ هذا كلام فاضي وما عند أدلة. وكان يغني عن حكاية هذه الأقوال من الشارح رحمه الله أن يذكر إيش منهج أهل السنة فقط، ولكن توسع لأنه درس أقوالهم، هو كان متكلما وعارف هذا الكلام، فلذلك حكاه ورده بقول أهل السنة رحمه الله. قال ومنهم من جعله حادثا قائما بذات الله، حادثا قائما بذات الله ومتعلقا بمشيئته وقدرته، ولكن زعم أن له ابتداء في ذاته، يعني ليس حادث، ما هو في الأزل، ما هو قديم بقدم الله، وإنما جعلوا أن الكلام إنما حدث فيما بعد. عرفتم؟ ليس صفة ذاتية. لذلك أنا قلت لكم في بداية الدرس صفة الكلام صفة إيش؟ ذاتية فعلية، ذاتية فعلية. وهذا لا ينفي هذا. وقالوا زعموا أنه أن له ابتداء في ذاته، وأن الله تعالى لم يكن متكلما في الأزل، وهم الكرامية. قال رحمه الله ويطول بنا القول لو استغلنا بمناقشة هذه الأقوال وإفسادها على أن فسادها بين لكل ذي فهم سليم ونظر مستقيم وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتكلم بها بمشيئته وقدرته فهو لم يزل ولا يزال متكلما إذا شاء وما تكلم الله به فهو قائم به ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة ولا لازما لذاته لزوم الحياة لها كما تقول الأشاعرة بل هو تابع لمشيئته وقدرته والله سبحانه وتعالى. مفهوم هذا الكلام يا جماعة مفهوم وهذا دلائل أكثر من أن تحصى من الكتاب والسنة ومن ذلك ما ساقه شيخ الإسلام رحمه الله في هذه العقيدة الواسطية في هذه العقيدة من الأدلة التي سمعتم ذكرها من القرآن وأمثالها كثير في السنة. قال والله سبحانه نادى موسى بصوت ونادى آدم وحواء بصوت وينادي عباده يوم القيامة بصوت ويتكلم بالوحي بصوت ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة صفة له كما سمعتم الله عز وجل تكلم بحرف وصوت وهذا الصوت أيضا صفة لله سبحانه وتعالى لكلامه وهو لا يشبه أيضا أصوات المخلوقين كما سمعتم بعض المفارقات بين صوت الله عز وجل وصوت المخلوقين أن صوت الله سبحانه وتعالى كلا يعني يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وهذه ليست صفة صوت المخلوق ويتكلم طيب غير مخلوقة ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم كما أن علم الله قائم بذاته ليس مثل علم عباده يعني الكلام كسائر الصفات في الإثبات والنفي ليس كمثل علم عباده فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته والآيتان الأوليان هنا وهما من سورة النساء تنفيان أن يكون أحد أصدق حديثا وقولا من الله عز وجل بل هو سبحانه أصدق من كل أحد في كل ما يخبر به وذلك لأن علمه بالحقائق المخبر عنها أشمل وأضبط فهو يعلمها على ما هي به من كل وجه وعلم غيره ليس كذلك. أما قوله وإذ قال الله يا عيسى إلى آخره فهو حكاية لما سيكون يوم القيامة من سؤال الله لرسوله وكلمته عيسى عما نسبه إليه الذين ألهوه وأمه من النصارى من أنه هو الذي أمرهم بأن يتخذوه وأمه إلهين من دون الله وهذا السؤال لإظهار براءة عيسى عليه السلام يعني ليس جهلا من الله سبحانه وتعالى وإنما سأل الله عز وجل عيسى حتى يظهر براءته أمام هؤلاء الذين ألهوه وألهوا أمه وتسجيل الكذب والبهتان على هؤلاء الضالين الأغبياء. وأما قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فالمراد صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه لأن كلامه تعالى إما إخبار وهي كلها في غاية الصدق وإما أمر ونهي وكلها في غاية العدل الذي لا جور فيها لابتنائها على الحكمة والرحمة. والمراد بالكلمة هنا الكلمات لأنها أضيفت إلى معرفة فتفيد معنى الجمع صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك مضافة الآن ولا ما هي مضافة؟ مضافة فإذا أضيفت أفادت الجمع والمقصود به الكلمات وتمت كلمات ربك وما بكم من نعمة فمن الله. في الآية الأخرى وإن تعدوا نعمة الله هذه أضيفت النعمة هنا أضيفت فهي ليست نعمة واحدة وإنما هي نعم الله لكن لما أضيفت أفادت معنى الجمع. قال والمراد طيب كما في قولنا رحمة الله ونعمة الله. وأما قوله وكلم الله موسى تكليما وما بعدها من الآيات التي تدل على أن الله قد نادى موسى وكلمه تكليما وناجاه حقيقة من وراء حجاب وبلا واسطة ملك فهي ترد على الأشاعرة الذين يجعلون الكلام معنى قائما بالنفس هو في القدم في الأزل يجعل الكلام معنا قائما في النفس في الأزل. وهذا الذي حكاه الله عز وجل عن موسى وأخبرنا به في الكتاب العزيز يرد عليهم، فيجعلون الكلام معنا قائما بالنفس بلا حرف ولا صوت، فيقال لهم كيف سمع موسى هذا الكلام النفسي؟ فإن قالوا ألقى الله في قلبه علما ضروريا بالمعاني التي يريد أن يكلمه بها، لم يكن هناك خصوصية لموسى في ذلك. إذا كان كذلك فلماذا فضل الله موسى على سائر الأنبياء؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. فإن طيب وإن قالوا إن الله خلق كلاما في الشجرة أو في الهواء ونحو ذلك، لزم أن تكون الشجرة هي التي قالت لموسى إني أنا ربك. وكذلك ترد عليهم هذه الآيات في جعلهم الكلام في جعلهم الكلام معنى واحدا في الأزل لا يحدث منه في ذاته شيء، فإن الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. لما قال قائل منهم وكلم الله موسى تكليما، أي إيش؟ قال وكلم الله موسى تكليما، أيوة بنصب لفظ الجلالة، وكلم الله موسى تكليما. فقال لهم السني وأين تذهبون بهذه الآية ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ أفهم وقف، ما استطاع أن يحرفنا هناك، لأنه جعل لفظ الجلالة منصوبا وموسى مرفوعا على نية الرفع، ها، لأنه منع من ظهوره التعذر لوجود الألف المكسورة، فرد عليه بهذه الآية فوقف. فهي تفيد حدوث الكلام عند مجيء موسى للميقات، ويقول وناديناه من جانب الطور الأيمن، فهذا يدل على حدوث النداء عند جانب الطور الأيمن، والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا. وكذلك قوله تعالى في شأن آدم وحواء وناداهما ربهما، النداء حصل ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى أهل البدع والأهواء لما حكموا العقول على الكتاب والسنة. لذلك جماعة دائما نكرر هذا الكلام، التمسك بالكتاب والسنة سعادة وراحة، راحة ترتاح تسمع هذه وتثبت الحمد لله. لذلك كبار المتكلمين رجعوا إلى هذا، قال تسمع في الإثبات كذا وتسمع في النفي كذا ترتاح، هذا الجويني هكذا، نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين الرازي ضلال. فكان وذاك أموت مثل ما تموت إحدى عجائز نيسابور الآية. فإن هذا النداء لم يكن إلا بعد الوقوع في الخطيئة، فهو حادث قطعا، يعني يرد عليهم قولهم أن الله تكلم بكلام في الأزل وهو معنى واحد ليس بحرف ولا صوت. وقال هذا حادث، يعني حدث الكلام، وأن الله تكلم في ذلك الوقت فهو متعلق بإيش؟ بمشيئته، شاء فتكلم. فهذا كله يرد عليهم بأن الكلام آحاده حادث ونوعه أزلي. هم يقولون الكلام نوعه إيش؟ أزلي وآحاده حادثة، مثل هذا الذي سمعتموه هنا في النداء والكلام لموسى. وكذلك قوله تعالى ويوم يناديهم إلى آخره، فإن هذا النداء والقول سيكون يوم القيامة. وفي الحديث ما من عبد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على من أشوفه؟ على أي كلمة؟ ها؟ فين قال أصوات؟ ها؟ أين؟ عند أي قول أصوات؟ قال هو بالجمع الحروف الأصوات، نعم. إيش قال؟ إيش هذا؟ شرح العقيدة الواسطية بتعليق العلامة العثيمين، ما شاء الله. هذا عندي منه أنا صح؟ ها؟ فينه؟ طيب إيش قالوا لنا؟ الشيخ العثيمين يعلق على الشيخ محمد خليل هباس في قوله ولا تشبه ونعم، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم. قال فيه نظر من وجهين، الأول جمع الصوت، جمع الصوت، فإن ظاهره أن لله أصواتا متنوعة، وهذا ما لا سبيل إلى إثباته أو نفيه، والوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فينادي بصوت. أظن جمعه والله أعلم أصوات باعتبار تعدد الوقائع. ها ها ذكر الشيخ. طيب فينادي بصوت. طيب فين ذكر إليه أو نفيه، الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فينادي بصوت، ولم يرد أصوات بلفظ الجمع. فإن أراد بالجمع الآحاد، أي أنه جمعه باعتبار آحاده، أو أراد به اختلاف صفاته، فترى يكون منادى وترى مناجاة، كما في قوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فهذا صحيح. وهذا هو الله أعلم، الجمع ليس بأصوات بمعنى أن له أصواتا متنوعة، لا، وإنما باعتبار الوقائع. نادى آدم بصوت، يعني جمع باعتبار آحاده، وموسى بصوت، ويوم الناس بصوت يوم القيامة. طيب فهذا صحيح. والثاني قوله أن الحروف التي تكلم الله بها لا تشبه حروف المخلوقين، فإننا نعلم أن كلام الله والحروف والمعاني هذا مذهب أهل السنة، يعني الحروف المعلومة والمعاني المعلومة. طيب أن كل حرف له معنى، أن كل حرف إيش له معنى يدل عليه، أن الحروف التي تكلم الله بها لا تشبه حروف المخلوقين، فإننا نعلم أن كلام الله والحروف والمعاني هذا مذهب أهل السنة والمعلوم، أن الحروف التي في القرآن هي الحروف التي تكلم الله بها، وهي أحرف المخلوقين التي يكون العرب منها لغتهم وكلامهم. ولا ضرر في إثبات كلام الله بهذه الحروف التي يتكلم الناس بها، لا ضرر أن نثبت كلام الله بهذه الحروف، لأن الله عز وجل تكلم بكلام عربي، والحروف العربية معروفة لا تشبه حروف المخلوقين، الصوت صفة. طيب والحروف هذه التي تكلم بها الله سبحانه وتعالى هي حروف باللغة العربية، وتكلم بالتوراة بلغة التوراة، والإنجيل كذلك. قال إن الحروف التي في القرآن هي الحروف التي تكلم الله بها، وهي أحرف المخلوقين التي يكون العرب منها لغتهم وكلامهم. ولا ضرر في إثبات كلام الله بهذه الحروف، يعني لا نقول أنها لا تشبه حروف المخلوقين، إنما هي نفس هذه الأحرف التي تكلم الله بها. فإن هذا هو المعقول من قولنا إن كلام الله هو الحروف والمعاني، وإلا لكانت هذه الحروف عبارة أو بدلا عن حروف أخرى لا نعلمها، فلتخرج بذلك عن أن تكون كلام الله. وهذا خلاف مذهب أهل السنة، كلامه حق في الحروف، كلامه في الحروف صحيح. فأما أن كونه لا تشبه حروف المخلوقين فهذه اللغة العربية التي تكلم الله بها عز وجل، ولغة العرب معروفة بهذه الأحروف، والله أعلم. رحم الله الشيخ العثيمين، دقيق العبارة والنقد. وإلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.